الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا الحالة الثالثة من حالات الأدلة اللفظية هي حالة ما إذا كان اللفظ يشتمل على معنيين لكن مصدر اللفظ إلى المعنيين ليس على حد سواء، بمعنى أن دلالة اللفظ على أحد المعنيين أقوى من دلالته على المعنى الآخر، كما في حالة الحقيقة والمجاز. نحن نريدون عندما نريد أن نطبق فكرة حجية الجمهور علينا أن لا نتسرع في تطبيق حجية الجمهور رأساً على المعنى الحقيقي على المعنى الأقوى، بل لابد أن ننظر إلى كل السياق، والمقصود بالسياق هو مجموع الدلائل المحيطة بهذا الكلام من دلائل لفظية أو غير لفظية، مجموع الدلائل المحيطة بهذا الكلام التي تساهم في إعطاء صورة نهائية لابن السامع. هذا المجموع لابد أن ننظر فيه ونتأمل فيه، وهم يقولون لو لم نجد في هذا المجموع دالا آخر على خلاف ظهور هذا الكلام نطبق حجية الظهور، وأما إذا وجدنا دالا آخر على خلاف هذا الظهور، إذا وجدنا دالا آخر على خلاف هذا الظهور لابد أن نقارن لنجد بأن الظهور النهائي الذي نحصل عليه ما هو الظهور التصديقي النهائي، أما الظهور التصوري هذه الكلمة لها ظهورها التصوري، وتلك الكلمة أيضا لها ظهورها التصوري، فلا تعارض بينهما بين الظهورين التصوريين، إنما الكلام في الظهور التصديقي ما هو يستقر على أي منهما من حيث المجموع، هل أن هذا يتغلب أو ذاك يتغلب، فإذا تغلب أحدهما كان هو القرينة لمعرفة المقصود من الآخر، إذا تغلب أحدهما، وأما إذا ظل متساويا فراح يكون إجمال. هذه خلاصة ما ذكرناها بالأمس، أنا نطبق على العبارة، لاحظ العبارة. الثالثة عن الحالة الثالثة من الحالات الثلاثة التي أشرنا إليها، أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معاني كما في حالة الحقيقة والمجاز، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، ومثال كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العين. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، هل قصد من كلمة البحر معنى البحر من الماء أو معنى البحر من العين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، مجموع السياق لا بد وأن ندرسه ونتأمل فيه، ونريد بالسياق واضح معنى السياق، ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ، عليكم السلام ورحمة الله، كلما يكتنف اللفظ
الأولى
من الكتاب، إنها الكلمة الأولى أتي خطأ، يستنفس أو يكشف خطأ، يكشف خطأ بس قال لماذا لماذا ونريد بالخياط كل ما يفتن في اللفظ الذي نريد فهمه من دلال اخرى يعرف السياق. يقول نقصد بالسياق مجموعة الدلال التي تدخل في توضيح المراد، نريد بالسياق كل ما يفتن في اللفظ يعني يحيط باللفظ، يفتن يعني يحيط، كل ما يفتن في اللفظ الذي نريد فهمه من دوال اخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا ضمن كلام واحد كلاما واحدا مترابطا، او حالية في مقابل قولي سواء كانت لفظية، سواء كانت تلك الدوال الاخرى لفظية او كانت حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام. احيانا الظروف والملابسات تنبق المقصود، احيانا نجد دعمي مثلا الامام في مقام تعليم الوضوء مثلا يقول بانه مثلا هكذا تفعل هكذا، تعرف في مقام التعليم، فمثلا في مقام التعليم تعليم اصل الواجبات الوضوء، لاخرى لا ليس في مقام التعليم، في مقام اصلي مثلا ذكر بعض الواجبات من الوضوء، فإذا كان في مقام التعليم قال لي أن يستبعد أتقارن على أن مقصوده هو استعار جميع الأجزاء، أما إذا لا ليس في مقام التعليم قد يبين بعض أجزاء الوضوء ولا يبين بعض أجزاء الوضوء، فمقصود الإمام يختلف باختلاف الظروف، الظروف هل ظرف هو ظرف التعليم أو لا ظرف هو ظرف بعض الواجبات مثلا، الظروف تختلف. احيانا حتى قسمات وجه المتكلم يؤثر في فهم المراد، احيانا تحريك يد المتكلم يؤثر في فهم المراد، وهكذا يعني في بحسب الظروف والملابسات نستطيع ان نميز، احيانا يؤثر ان نميز مراد المتكلم كلاما واحدا مترابطا أو حالية كالظروف الملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. لابد أن شنو ندرس هذا السياق، كيف ندرس هذا السياق؟ يوضح يقول فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف في سائر الكلمات أو الدلال غير اللفظية، ما يقصد بالكلمات فقط اللفظية، اللفظية ولا غير اللفظية، لم نجد في سائر الدلال هو يفسر الكلمات فسرها بالدلال أقل من اللفظية وغير اللفظية، إن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة الباح، كل ما فتشنا ما وجدنا دالا على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة الغالب حجية الظهور، بعد هذا واضح نطبق حجية الظهور على كلمة البحر، نقول كلمة البحر المعنى الأقرب إلى كلمة البحر هو شنو؟ هو معنى البحر من الماء، فنحن المراد المتكلم على هذا المعنى وهي حجية الظهور. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام أو الدوال غير اللفظية، سواء اللفظية أو غير اللفظية، ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فضافت واستمع الى حديثه باهتمام، اضافها الجملة في سبيل ان هذه الجملة تصير دال اخر الى جنب الدال الاول على خلاف ظهور كلمة البحر،
فإن الاستماع إلى حديث الباخر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى تلوة الباخر، وإنما يناسب العالم الذي يشاب من دخل غزارة علمه. وفي هذه الحالة يجب أنفسنا تتساءل، السامح من يراجع نفسه من نفس السامح تتساءل أنه شنو يتساءل هو مع نفسه، لأنه شنو يقصد هذا المتكلم من قوله اذهب إلى البحر في كل يوم واستمر إلى حديثه باهتمام. يجب أنفسنا تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من الماء من العام، بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث ماء المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر من كلمة البحر من كلمة الحديث، قصد من كلمة الحديث صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين دوليتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج للاستماع إلى صوت منجل، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني كلمة البحر ظاهرها أو البحر الحقيقي البحر والماء. والأخرى الصورة الأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العام للاستماع إلى كلامه، وهذه هي الصورة التي وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. فنظل نتساءل أي من الصورتين هي المقصودة لهذا المتكلم؟ يجب على المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، بحيث المجموع أي من الظهورين يقوى، بحيث المجموع أي من الظهورين يقوى، لابد أن نلاحظ السياق ككل من حيث المجموع. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا لكل ما لتكل السياق ككل يعني من حيث المجموع، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إلى السياق، أقرب إلى دلالة مجموع الكلام، أقرب إلى دلالة السياق، إليه ضمير إليه يرجع إلى السياق، يعني أقرب إلى السياق في النظام اللغوي العام. أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، الإنسان العرفي من أبناء اللغة الذي يعيش أوضاع اللغة المعاني الحقيقية والمجازية والقرائن، جميع الأوضاع اللغوية واضحة لدى هذا الإنسان المستمع، كل شيء إنسان مستمع جيد يعرف عليه هذا الكلام. أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه من حيث المجموع؟ ماذا تسبق إلى ذهنه؟ هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ يعني الصورة الأولى تقوى أو الصورة الثانية تقوى؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، يعني أن إحدى الصورتين تقوى وتتغلب إلى ذهن هذا الإنسان العرفي، إحدى هاتين الصورتين لن تغلبت، لن نفرضها الصورة الثانية، لأن الصورة الثانية تغلبت وهي صورة الذهاب إلى العالم الغزير علمه والاستماع إلى حديثه إلى كلامه. إن نفترض أن هذا تغلب، هذه الصورة تغلبت، فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام لن نفرضها الصورة الثانية، تكلم للسياق ككل مرورا في الصورة الثانية، تكلم جزاء إن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق
فماذا يترتب عليه؟ تكلم للسياق تكون ظهورا في السورة الثانية، يصير ظهور السياق يستقر على ما؟ يستقر على السورة الثانية. ويجب أن نفسر الكلام على أساس تلك السورة الظاهرة التي استقر عليها الظهور. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال يعني بعد أن استقر الظهور، بعد أن افترضنا أن الظهور استقر على طبق كلمة الحديث، لو استقر الظهور على طبق كلمة الحديث فشنو يطلق على كلمة الحديث؟ ويقول في هذا المثال اسم القرينة، كلمة الحديث اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، هي التي بسببها استقر الظهور النهائي للسياق، بسبب كلمة الحديث استقر الظهور النهائي لهذا السياق. وأبطلت، هي التي أبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، كلمة الحديث أبطلت ظهور كلمة البحر. شلون أبطلت ظهور كلمة البحر؟ ويحصل أبطلت الظهور التصوري لكلمة البحر، الظهور التصوري لكلمة البحر يبطل ظهور التصوري موجود لكلمة البحر، لأنه أبطلت الظهور التصديقي لكلمة البحر. يعني عرفتنا أن المقصود أن مراد المتكلم من البحر ليس هو البحر الحقيقي. إذن ففي مرحلة استكشاف مراد المتكلم أبطلت ظهور كلمة البحر، لا في مرحلة مجرد التصور الخام. تصور الخام لكلمة البحر لا يزال مما تصور المعنى الحقيقي من كلمة البحر، لكن كلمة الحديث اتفهمنا بأن مراد المتكلم غير شيء، يعني غير الظهور التصديقي، ما غير الظهور التصوري، غير الظهور التصديقي. لأنه هي التي دلت على الصورة الثانية والسياق، لأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين، زين، إذا تغلبت إحدى الصورتين خذ وطبق حجية الظهور على هذا الظهور النهائي الذي نحصل عليه. وأما إذا تغلب لم تتغلب إحدى الصورتين على الصورة الأخرى، وأصبحت الصورتان متكافئتين. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، هذا السياق يعني من حيث المجموع لم يتغلب إحدى الصورتين فيه على الأخرى، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا، الكلام أصبح مجملا. وهذا الإجمال يختلف عن ذاك الإجمال السابق اللي درسناه بالأمس. هذا الإجمال إجمال على مستوى الظهور التصديقي، على مستوى الدلالة التصديقية. وذاك الإجمال الذي كان في مثل المشترك اللفظي في مثل إجمال تصوري، إجمال على مستوى الدلالة التصورية. فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة.
إذا قال
لم يجد
دليلا آخر
فما جعل الدليل الآخر فما جعل الأسوء العملية. القرينة المتصلة والمنفصلة،
إذا مثلا في جملة إذا البحث وصل إلى حديثه واكتبه، وفي القرينة مجموع حديث واكتبه واكتبه.
اثنين مقولة لا، قد يكون كلمة حديث وحدها تكفي لتغيير ظهور ذات، فهذه تكفي تقاعد واحدة، وقد تكون هذا ما تكفي بحاجة إلى انضمام الثبوت، فكمن مجموعان تصير قرينة عند المجموع، وقد تصير قرينة كان كل منهم وحدها تكفي فنعطيه هذا القرينة وحدها تكفي لتوضح المراد، ليس القرينة هي وحدها تكفي لتوضح المراد، هذا هو المسؤول.
يعني
كتابه
هي قرينة على
أن الحديث مقصود قرينة على قرينة، فليس قرينة على قرينة، قلنا هذه المجموعة شكل قرينة على ذات مجموعة، كانت ينشي على شيء تصير قرينة على توضيح المقصود من كلمة الجهر. ليش هذا بس بالتالي بالتالي شو هيصير بالتالي راح يصير تاني أكثر هي قرينة على معنى على توضيح معنى الحديث وبعد أن اتضح معنى الحديث من حيث المجموع النتيجة النهائية التي حصلنا عليها من مجموع الحديث لأكسبه هذه النتيجة النهائية من مجموع الحديث لأكسبه تصير قرينة على شو على البحر فهذا نفسه يعني مثل ما جمع تصير مجموع الكلمتين مجموع الحديث لأكسبه تصير النتيجة قرينة على توضيح معنى البحر بس سواء رأس أن تقوم بأنها المجموع أن تقوم بأنها المجموع بأنها مشروع مجموع الحديث والكتابة بأنها تقوم بقريبه كما تقوم بمشكلة القرية المتصلة والمنفصلة هنا أخير شير بأينا على مشير إلى أن القرينة بالمعنى التي وضحناها تسمى بالقرينة المتصلة القرينة التي تدخل ضمن سياق واحد مع مع الكلمة التي هذه القرينة تغير ظهورها لأن القرينة تغير ظهور شيء آخر عندما هذان الشيئان يدخلان ضمن سياق واحد هذا تصير قرينة متصلة والقرينة هي تسمى قرينة وتلك الكلمة الأخرى التي تتغير ظهورها بسبب القرينة تسمى بذل قرينة مثلا في هذا المثال الحديث إذا اعتبرنا قرينة البحر تسمى البحر يسمى ذل قرينة يعني البحر أصبح له قرينة لتوضيح المراد به كلمة البحر تسمى بذل قرينة عندئذ يقول بأنه كقاعدة عامة متى ما وجدنا ضمن سياق واحد قرينة وذل قرينة فظهور القرينة يعني أقوى من ظهور ذل قرينة يتغير يغير من ظهور ذل قرينة فتكون الحجية لمن؟ الحجية هي ظهور القرينة الظهور الذي يطابق القرينة وأحيانا هذه القرينة تنفصل تشكل كلاما آخر سياقا آخر منفصلا في يوم آخر صدر من الإمام مثلا افرض مثلا الاستثناء الاستثناء اذا اجى في نفس الكلام يشكل قرينة متصلة واحيانا نجد ان الاستثناء يجي في كلام منفصل يعني تارة يقول اكرم كل فقير الا الفساق إلا فساق الفقراء مثلا أكرم كل فقير إلا الفاسق فهذا إلا الفاسق ضمن نفس الكلام جاله هذا ضمن نفس السياق صار فهذا يشكل قرينة يشكل قرينة من معرفة المقصود بكلمة كل فقير يعرف أن المقصود من كلمة كل فقير من كل الحقيقي وإنما المقصود بالكل يعني ما عدا الفساق بمن عرفنا ذلك بكلمة إلا بالاستثناء بقولي إلا الفساق فإلا الفساق قرينة لتوضيح المراد من لتوضيح المراد من كل فقيرين وعندي إذا حجة غير من غير تطبقها على من تطبقها على هذا الظهور النهائي الذي نحصل عليه من مجموع هذا السياق من مجموع هذا السياق نعرف بأن المراد المتكلم يعني ظهور هذا الكلام مجموع الظهور الذي نحصل عليه من مجموع هذا الكلام من المستثنى والمستثنى من مجموع هذا الكلام الظهور المهدي الذي نحصل عليه هو أنه يقصد لا كل الفقراء بل يقصد الفقراء غير الفساق هذا الظهور النهائي الذي نفسر عليه يرى الظهور النهائي هو الحجة. هذا في القرنة المتصل يحمى أن نجد بأنه هذا الكلام يتقطع في كلام يقول أكرم كل فقيرين، وفي كلام آخر يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، لا يجب إكرام فساق الفقراء. كلام آخر منفصل عن هذا الكلام الأول. أيضا المقرر في علم الأصول أنه لا فرق بالنتيجة بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فالمقصود بالقرينة المنفصلة الكلام الذي لو كان متصلا لغير ظهور الكلام الأول، لو كان متصلا لغير ظهور الكلام الأول، ولا الذي شكل من حيث المجموع ظهورا جديدا. يعني عندما ينفصل، عندما يقول في كلام أكرم كل فقير، فهذا ظهوره شنو؟ ظهوره يستقر، لأنه منفصل ما كوية فقرية، فظهوره يستقر في شنو؟ في إرادة الكل. وفي كلام آخر يقول شنو؟ يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا ظهوره مستقر فقط أي هذا الكلام الآخر. كان في نفسه ظهوره يستقر في شنو؟ ظهوره يستقر في معنى أنه لا يجب إكرامه كل الفقراء، لأنه يصرح بأنه لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فظهوره يستقر في إرادة أنه لا يجب إكرام كل الفقراء. عندئذ يقع تعارض بين هذين الظهورين المنفصلين. إذا كان متصل الظهور يتغير، فيستقر الظهور على تلك القرينة، فما يبقى تعارض؟ ما قد ينتبه إلى هذه النقطة، الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. في القرينة المتصلة الظهور يتغير، فيستقر الظهور على شنو؟ الظهور التسليطي يتغير، الظهور التسليطي يتغير ويستقر على طبق القرينة، يستقر الظهور التسليطي على طبق القرينة. فما يبقى تعارض بعد، ما يبقى تعارض بين الظهورين، لأن الظهور يتغير، الظهور يتغير أحد الظهورين على الآخر، عندما يتغير فيزول أحد الظهورين، يضمحل ويستقر الظهور على ذات الظهور الأقوى، يستقر الظهور على ذات الظهور الأقوى، فما تبقى مشكل. هذا في القرينة المتصل. لكن في القرينة المنفصلة هل الظهور التصديقي يستقر في هذا الكلام، وذات الظهور التصديقي يستقر في ذات الكلام، فيتعارضان الظهوران، قوله في أحد الكلامين أكرم كل فقير يستقر ظهوره بإرادة كل الفقراء، و ظهور التصديقي في الكلام الآخر الذي صدر في يوم آخر في قوله لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا ظهور التصديقي، ويستقر ظهوره في أنه لا يجب إكرامه كل الفقراء، وإنما الذي هذا يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا هو يستقر ظهوره. فيقع التعارض بينهما. عندئذ الحجية تكون لمن؟ الحجية تكون لذات الكلام الذي لو كان متصلا لكان يهدر ظهور الآخر. لاحظوا؟ يعني هاي قرينة منفصلة يسموها حجية الظهور، تنصب على القرينة المنفصلة، يعني ذات الظهور الأول، ذات الظهور الذي لو كان متصلا لزال ذات ما تحصل حجية. يعني في هذا المثال قوله إذا قوله لا يجب إكرام الفقير الفاسق يصير حجة، أما قوله كل أكرم كل فقير لا يصير حجة. الحجية تختص بالقرينة وإن كانت منفصلة، يعني في حالة الانفصال الظهوران يستقران ويقع التعارض بينهما والحجية إنما تصير الحجية تصير للقرية المنفصلة. إذن فالفرق الجوهري أنه بين القرية المتصلة والمنفصلة أنه في القرية المتصلة أصلا ظهور القرية ينهدم يستقر الظهور على طبق القرية، لكن في القرية المنفصلة الظهور لا ينهدم، ظهوران يتعارضان. ومن حيث قاعدة علاج التعارض كما سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض في بحث علاج التعارض في نهاية الكتاب أنه متى ما تعارض ظهوران فكل منهما كان أقوى فإن الحجية يصير إليه الحجية يصير للظهور الأقوى، يعني الظهور الذي لو كان متصلا لهدم ظهور الآخر، الظهور الذي لو كان متصلا لهدم ظهور الآخر، لكن عند الانفصال قد لا يهدم الظهور، لكن الحجية تصير إليه الحجية تصير إليه
نحن العبارة
يعني هل يشترط أن يقدم بناتنا في التقدم زمني اللي هو ما تفرقه، يعني مثلا لو قلنا الأصل هو لا تكون إشراط الفقراء هاي أول الدليل، بعدين إذن الكلام الآخر أكثر كله فقير ما ممكن أعتبر أن الحديث الثاني مناسب للحديث الأول؟
لا ما هو فكرة النسخ شيء وفكرة القرينية شيء آخر. النسر يعني انه المتكلم يبطل من الكلام الاول، هل يقصر هذا المعنى والان اتوجه والان يريد يرفع هذا عن كلامه الاول، ولكن القرينة تعني انه اصلا القرينة توضح مراده الكلام الآخر، القرية يوضح المراد من الكلام الآخر، لأن المراد كان شكل والآن بعد مبطل. القرية
يعني
لا في القرية لا تشاف التقديم والتأخير، في النص بمعنى في النص يريد يبطل من المراد، فلابد أن يكون الناسخ بعد المنسوخ زمانا، في النص قبل شرط الزمان أكو شرط التقديم والتأخير الزماني، الناسخ لا بد أن يكون بعد المنسوخ، قال في باب الناس لا بد من أن يكون الناسخ بعد المنسوخ زمانا، لأنه يبطل من مراده، كان مراده على النحو الأول والآن يبطل من مراده، هذا في باب الناس، لكن في باب القانونية لا يبطل من مراده أبدا، وإنما أخذ الكلامين يوضح مراده من الكلام الآخر سواء كان هذا مقدم او لا مقدم، تقديم التأخير مشار في القرينية، تقديم التأخير مشار افرضوا في علم قال بانه لا يجب اكرام الفقير الفاسق، وبعد ذلك بايام قال اكرم كل فقيرين، الشخص الذي يبلغني كلا هذين الكلامين ماذا يعرف؟ يعرف بان المقصود من الكلام الثاني هم ايضا ما كان يقصد كل الفقراء، وإنما تسامحا قدر كل الفقراء، الشخص الذي يبلغ كلا هذين الكلامين يعرف بأن مراد هذا المتكلم من الكلام الثاني ليس هو كل الفقراء، وإنما تسامحا عبر بالكل عبر بالكل، وكان يقصد ما عدا الفساق.
بعد
الراضي غيره. ها إذا أجى احتمال الفاسخ يعني تقصد بأنه إحنا شكتنا بأنه هل يقصد الفاسخ أو يقصد القرينية أو يقصد التفصيل القريني، فهذا أمر آخر، هذا بحثه لا بد يعني سماعي في بحث التعارض يجي أو بحث آخر، هذا ليس في حجة الظهور، هذا إحنا كمان مسألة في حجة الظهور لا في احتمال انه انبطل من هذا الظهور، احنا نريد نشوف بانه اي ظهور منها الحجه، بدون فكرة أنه مبطل من إرادة هذا الظهور، مبطل هذا أمر آخر. احتمال أن إلا كان هذا لابد أكون مثلا في قاعدة أخرى، قاعدة مثلا أنني مثلا احتمال الناس مبني على عدم الناس إلى حين إثبات الناس، في قاعدة من هذا الكلام لابد أكون أصل تجي هذه القاعدة اليوم في لحظة التعارف في لحظة آخر. المهم الآن إحنا كلامنا في الظهور، في حجية الظهور، لا في الظهور الذي انبطل من عنده، لا في الظهور الذي نعرف أن المراد الذي كان عليه هذا المراد من أول كان يقصد هذا المراد، في كلام كلامين كان يقصد هذا المراد، لكن هل هذا المراد الذي كان يقصده هل هو على طبق هذا الظهور أو على طبق ذات الظهور؟ لأن هنا هو الذي حجة ونبني عليه، هذا كلامنا الآن.
من قليل من الفصل يعني اشترط تباعد او مثل بعد دقيقة
المهم ان يتم السياق احد السياق ويبدأ بسياق جديد بحيث انه الظهور يستقر في احد الكلامين ثم يبدأ ظهور اخر جديد بس اشترط يحتاج لفاصل كان هذا تعليل غير الاخر. المهم أن الظهور يستقر، أحد الظهورين يستقر في كلامهم ثم يبدأ بظهور جديد. فلازم إذا كان الكلام متصل بمن كلام واحد، فمن كلام واحد فالظهور لا يستقر إلا بعد ثمانين سنة. فمن كلام لا يستقر الظهور.
ما هو العبارة؟ القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق هذا قد يبين باعتبار أنه إحنا ما وضحنا بأنه يفسد الفعل يتغلب أو لا يتغلب. قال لو تغلب فإنشاء يصير قرية، ولو تكافئ يصير إجمال. ولهذا هنا يعبر قد، يعني قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة. هذه القرينة عندئذ تسمى بقرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة الباحر التي أبطلت مفعولها. كلمة الحديث أبطلت مفعول كلمة البحر، وهنا متصلتان يعني غنى كلام واحد وداخلة معها في سياق واحد. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني كلمة البحر هنا تسمى بذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى لكلمة الفساق أو المفروض يصير إلا الفساق. فطبعا الأولى شنو هتكون؟ أنا سل شو؟ أنا كل حد يقصد مع حرف الاستثناء. وكلمة إلا الفساق يقصد إلا الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق تكون نرى، يعني مجموع هذا السياق المستثنى والمستثنون، نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب، يعني كلمة إلا الفساق أقرب إلى السياق من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. بل ما نجعل الموازنة هنا بعد ما في قياس لقوة ظهور الاستثناء، ظهور الاستثناء قوي جدا، فما في قياس لما في موازنة، لا مجال للموازنة بينهما. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فالقرينة المتصلة هي، الآن نعرف القرينة المتصلة. القرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى يقصد بالاتصال، يعني الكلام ضمن كلام واحد، ضمن سياق واحد، يقصد بالاتصال يعني دخولهما
ظن سياقا واحد. كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، فيبطل ظهور تلك الكلمة الأخرى، ويوجه المعنى الآن للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني يقتل فالظهور نهائي على طبقه هو على خلاف الكلمة الأخرى. هذا معنى القرينة المتصلة. لقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله يقول الآمر أترم كل فقيرين، هذا كلام استقر ظهوره انتهى. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة سنوي بعد ساعة أو بعد أيام، المهم أن الظهور الأول يستقر ثم يبدأ بظهور جديد. يقول بعد ساعة لا تكرم في الساق الفقراء، أي لا يجب إكرام في الساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول يعتبر قرينة متصلة، لغير هذا الكلام الثاني. لو كان متصلا بالكلام الأول لغير من ظهور الكلام الأول، لكن الآن ما دام انفصال فما يغير ظهوره، لكن هو يظل هذا الحجة مؤدات مفجة. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة من حيث الحجية. ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، لكن على فرق بينهما. إذا كانت القرينة متصلة ذي القرينة يفقد ظهوره، ذي القرينة يفقد ظهوره، ظهوره يزيد إذا كانت القرينة متصلة. لكن إذا كانت القرينة منفصلة فالظهوران كل منهما مستقر، لكن ظهور القرينة حجة وظهور ذي القرينة محجة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. يكفي والحمد لله رب العالمين.
أحسنت. بالنسبة إلى المسابقة السويسرية